هذا هو الدرس الخامس والثمانون بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية السابعة والثلاثين من سورة يونس عليه السلام، وهي الآيات التي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتمضي الآيات تتحدث وترد وتقول وتناقش وتبرهن وتدلل، ونقف نحن لنبدأ من الأول. ما زال الحديث عن القرآن الكريم، وهل كانت هناك معركة عرفها التاريخ أعظم من المعركة التي خاضها القرآن الكريم؟ وهل كان لكتاب من الكتب أن يصمد أو أن يصبر أو أن يقدر على خوض معركة كما صبر وقدر القرآن الكريم؟ كثير من الكتب جاءت ثم بادت، بعضها سماوي وبعضها غير سماوي. كتب سماوية نزلت من الله لعباده، فما استطاع حملة هذه الكتب ان يحفظوها يزعمونها هدى وما هي بهدى، يدعون انها يقين وما هي بيقين، يقولون عنها انها دين وليست بدين، بل هي مفسدة للعقول ومفسدة للقلوب ومفسدة للأخلاق. ويكفي أن تعلموا أن مدارس أوروبا وأن جامعات أوروبا، وهي مدارس وجامعات صليبية معروفة، حضرت تدريس هذه الكتب للشباب، لأنها كتب لا يجوز قراءتها إلا لمن تجاوز العقد الثاني والثالث من عمره، فلا يقرأها إلا الشيوخ الكبار فقط. أما الشباب والشابات فإنها تفتنهم وتبعدهم عن الصراط المستقيم وتلقي بهم في أحضان الغواية والانحراف. القرآن الكريم كتاب خاض وما زال يخوض معارك لا تنتهي، ومع ذلك يشهد أعداؤه قبل أصدقائه أنه ما سقط منه حرف واحد ولا ضاعت منه كلمة واحدة. الصبيان يحفظونه قبل الثانية عشر من أعمارهم، وفي كل زمان نجد الملايين من حفاظ القرآن الكريم يحفظونه عن ظهر القلب ويستظهرونه وهم أطفال لا يكادون يعقلون شيئا، ومع ذلك فإنهم يحفظون القرآن. القرآن محفوظ في الصدور بحفظ الله، والقرآن محفوظ في السطور بحفظ الله سبحانه وتعالى أيضا، ما سقط منه حرف واحد ولا كلمة واحدة ولا آية واحدة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. تلك هي الآية 37، وقد تحدثنا عنها فأكثرنا في الأسبوع الماضي، وسبق أن طرحنا أيضا الآية 15 و16 و17 من السورة نفسها، وهي الآيات التي يقول الله فيها: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. قفوا عند هذا التعبير، فلقد قال بعض المستشرقين وقال بعض المستغربين أيضا وقال بعض المبشرين: لا شك أن العرب كانوا أفصح الناس في اللغة العربية على الأقل، وبخاصة القرشيين، ولا شك أن محمدا كان أفصح القرشيين. إذا ففيما العجب أن يجيء أفصح القرشيين بهذا القرآن ثم يتحدى القرشيين فلا يقدرون لأنه أفصحهم؟ نقول لهم: هذا كلام خطأ. ما كان محمد في 40 عاما الأولى بأفصح القرشيين أبدا، وإنما كان رجلا عاديا، ما جلس إلى معلم، ولا عهدنا عنه أنه قال قصيدة أو كان من أصحاب المعلقات أو كان من المشهورين في أسواق الشعر عكاظ أو مجنة أو ذو المجاز، وما سمعنا عنه أنه كان حكما من أصحاب الحكومات الأدبية كالنابغة والأعسى وغيرهما. ما دربنا عليه شعرا ولا أدبا ولا خطبا ولا روي عنه شيء من ذلك عبر 40 عاما كاملة. الله يقول على لسانه: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، انا عشت فيكم 40 عاما. من عرف عني الفصاحة ومن عرف عني البيان في خلال هذه الاعوام 40؟ لا احد. اذا حينما يأتي ذلك الرجل الذي ما عرفت عنه الفصاحة ولا البلاغة ولا البيان ولا الشعر ولا الادب ولا الحكمة ولا الفلسفة، ثم يأتي فجأة وهو في 40 ليأتي بهذا العالم العجيب من الإعجاز، إذن هي أمارة على أنه صادق في رسالته. وإذا قال أحد المستشرقين الإنجليز إن محمدا، ونقول نحن صلى الله عليه وسلم، إن محمدا كان يقرأ القرآن بإيمان عجيب، فكانت كلماته التي تخرج من فمه تؤثر في جماهير الناس أكثر مما تؤثر فيهم معجزات موسى وعيسى، فكان أتباعه يتكاثرون يوما بعد يوم. ما كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا تاليا للقرآن، كان يتلو القرآن فتتفتح أمامه القلوب. لم يكن مع محمد عصا كعصا موسى، عصا يلقيها فتبتلع الثعابين والحبال، وإنما كان معه وحي يتلى وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. موسى جاء بعصا، عيسى جاء يشفي الأكمة الأعمى الذي ولد أعمى، ويشفي الأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ومع ذلك فإن أمة موسى وإن أمة عيسى لا تداني في المزايا الاجتماعية والمزايا الخلقية والمزايا العقائدية أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن تعلموا أن هذه الأمم تحاول أن تلصق نفسها زورا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم يتظاهرون بالتوحيد ويقولون إننا موحدون، ويتذكرون لدعواتهم المعروفة من تثليث وغيره، ثم يحاولون أن يلصقوا أنفسهم بمحمد ودين محمد، فيقولون إننا ديانات موحدة وما هم بموحدين، وإنما قال القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أعظم الأمم، ولا نقول هذا افتراء ولا ادعاء، وإنما نقوله حقيقة، حقيقة معروفة عن هذه الأمة، ومعروفة عن تاريخها، ومعروفة عن علومها، ومعروفة عن أمجادها، ومعروفة عن انتصاراتها. فهذه الأمة لم يحدث في تاريخ الفتوح أمة فتحت كما فتحت الأمة العربية المسلمة. ولا يستطيع الذين درسوا المعارك الفاصلة في التاريخ أن يبينوا لنا ما هو السبب في أن هذه الأمة قدرت في عشرات قليلة من السنين لا تتجاوز 100 عدا أن تدخل إلى شعوب وإلى بلاد لا تنطق اللغة العربية، ستجعلها تتكلم اللغة العربية. ليس هذا فقط، وإنما يصبحون أئمة في اللغة العربية، ويصبحون هم المؤلفون في اللغة العربية، بل يصبحون هم أئمة الأئمة في اللغة العربية. ويكفي أن تعلموا أن سيبويه بطل النحو وإمام النحو ليس عربيا، وأن علماء البلاغة العربية ليسوا عربا، وأن علماء الحديث النبوي وأئمة الحديث النبوي ليسوا عربا، وأن علماء التفسير تفسير القرآن الكريم ليسوا عربا. كثير من علماء المسلمين الأوائل لم يكونوا عربا، وإنما تكلموا اللغة العربية لإعجازهم للإسلام وحبهم لقراءة القرآن، نطقوا اللغة العربية بالحب وفدوها بالحب وأجادوها بالحب وتعلموها بالحب وعلموها الآخرين، بل أتقنوها وألفوا فيها ووضعوا علومها. تلك ظاهرة لا نظير لها في التاريخ البشري على الإطلاق. من يجعل المصريين يتكلمون اللغة العربية وهي لم تكن لغتهم؟ نحن لسنا عربا، فكيف نتكلم اللغة العربية؟ من يجعل السام تتكلم اللغة العربية وهم ليسوا بعرب؟ من يجعل العراق تتكلم اللغة العربية وهم ليسوا عربا؟ من يجعل اللغة العربية تقتحم أوروبا، تقتحمها من الشرق ومن الغرب وتدخلها من كل اتجاه وهم ليسوا عربا؟ إنها طبيعة ذلك الدين، الدين الفاتح الذي له طبيعة ليست بغيره من الديانات على الإطلاق. ولا تتحدثوا عن حال المسلمين اليوم، فأنا معكم أنه حال مائل، وأن معيشتهم ضنك، وأن عقولهم خراب، وأن بيوتهم خراب، وأن حضارتهم أصبحت خرابة. لا تتحدثوا عن هؤلاء المعاصرين، ولكن أرجوكم أن تنظروا طويلا إلى الماضي، كما أرجوكم أن تنظروا أطول إلى المستقبل. المستقبل، في المستقبل لن يكون المسلمون مثلنا، لن يكونوا بهذا التخلف، ولن يكونوا بهذا التعفن، وإنما سيكونون رجالا وأبطالا كما كانوا في الماضي. هكذا وعدنا الله سبحانه وتعالى، والرسول بلغنا ذلك الوعد أيضا حينما قال: سيطلع ذلك الدين على ما طلعت عليه الشمس، كل مكان رأى الشمس سيرى ذلك الدين، وسينتشر ذلك الدين، وسينتصر ذلك الدين. تقول الآية 38: أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، ما زال الحديث يخرج بسواده وظلامه من أفواه المشركين المجادلين، يخرج وعليه من ظلمات قلوبهم ومن أعقاد قلوبهم الشيء الكثير، يخرج ليقول مرة أخرى: افتراه، محمد افتراه. وأحيانا يقولون افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وأحيانا يقولون أعانه عليه حداد رومي كان يصنع الخراب في مكة ويصنع السيوف. حداد رومي هو الذي أعان محمدا على أن يأتي بهذا القرآن. وعجبوا معي لحداد يضع ذلك القرآن، وعجبوا معي لأنه رومي وضع ذلك الكتاب. والعجب الأكبر هو أن ذلك الحداد البليغ الفصيح الرومي الذي استطاع أن يجيد هذه الإجادة كلها ما استطاع أن يدلي باسمه، ولا استطاع أن يقول في آية واحدة إن له أثر في ذلك الكتاب، ولا رضي أن يكتب اسمه على ذلك الكتاب على أنه مؤلفه أو مراجعه على الأقل. من في البشر كهؤلاء؟ كلام سارغ لا يخرج إلا من قلوب سارغة. ورد الله على ذلك بقوله وقالوا: إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون، يعني يميلون، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لغته أعجمية، وهذا لسان عربي مبين. أم يقولون افتراه، اختلق، كذب به، أنشاه إنشاء وألصقه بربه. ويقول كسرى، ويقول هرقل وهو يناقش أبا سفيان: هل جربتم عليه كذبا؟ ويقول أبو سفيان الكافر في ذلك الوقت: ما جربنا عليه كذبا. فيقول هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. رجل لا يكذب على الناس، أفيكذب بعد أن وخطه السيد وبعد أن جاوز الأربعين، وللأربعين معناها في عمر الإنسان، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. 40 هي السنة المذكرة، أنت وصلت إلى قمة العمر، عند 40 تكون قد وصلت القمة، بعدها تبتدئ في الهوي والنزول والسقوط، تصبح رأسك تنحني شيئا فشيئا، تشير إلى أنها في حنين إلى قبرها. أفكان يمكن لمحمد صلى الله عليه وسلم وقد دخل في 40 أن يكذب؟ وعلى من؟ على الله؟ مستحيل. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، هاتوا سورة واحدة مفترة، اخترعوا سورة، اختلقوا سورة، لم نقول لكم سورة كسورة البقرة ذات 285 آية، ولكن لتكن أكثر سورة، لتكن سورة الكوثر، أصغر سور القرآن على الإطلاق. وما سورة الكوثر؟ لا تستعينوا بها، فإنها وحدها عالم من الإعجاز الذي لا ينتهي. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. لهذه القصة لهذه الصورة. قصتها الرسول صلى الله عليه وسلم خرج ليجزم واحدا من اولاده فمر على العاص بن وائل وعلى ابنه عمرو وهم وقوف وهو يمضي ليجزم فلذة كبده فما تحركت او ما تحرك قلب العاص لهذا المشهد الانساني الذي كان يهز قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان محمد يخف لأي جنازة تمر، حتى ولو كانت جنازة عدو له، حتى ولو كانت جنازة ألد أعدائه اليهود، كان يقف وكانوا يسألونه يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فكان يقول أليس نفسا، أليس اليهودي نفس حية، إذا نحن نقف لهذه النفس الحية. العاص بن وائل لما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه اني اسمعه اني اضربه انه ابصر، كلمه ابصر يعني مقطوع الذيل، الحيوان الابصر هو الحيوان الذي لا ذيل له. وانما قصد العاص بن وائل من هذا ان محمدا مقطوعا من الاولاد لا يعيش له ولد، وكذلك كان رسول الله كل اولاده ذكورا او اناثا ماتوا وهو حي، الذكور ماتوا صغارا والاناث ماتوا كبارا لكنهم ماتوا وهو حي، الا فاطمة رضي الله عنها فحينما حضرته الوفاة همس في اذنها ان موعد الوداع قد اقترب يا فاطمة فبكت، ثم همس في اذنها فضحكت، سألوها لماذا بكيت ولماذا ضحكت، قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر لي انه سيموت فبكيت، فابلغني انني اول اهله لحوقا به فضحكت، وماتت رضي الله عنها بعده بستة اشهر فقط. العاص بن وائل يقول انه ابصر لا يعيش له عقد، والله يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين محمد ليس أبا لواحد فيكم، لأن الله سبحانه لم يشأ أن يكون لمحمد أبا ولا أن يكون لمحمد أمة، أمات أباه وأمات أمه وأمات أولاده أيضا، والعرب يحبون الأولاد يحبونهم جدا، بل يعتبرون المرأة التي تلد 10 رجال فيعتبرونها المحكمة تصبح قاضية تحكم في القضايا، المرأة تحكم في القضايا إذا أنجبت 10 أولاد ذكور. فالعاص يتحدث عن الرسول أنه أبصر يعني مقطوع النسل ومقطوع الخلف، فرد الله وقال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، شانئك مبغضك الذي يكرهك هو الأبتر ولست أنت الأبتر، هو المقطوع من الخير والبركة، وقد كان فمحمد صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه صلى عليه الملايين وسلم عليه الملايين من الإنس والجن والملائكة، بل إن الله سبحانه يصلي عليه ويسلم تسليما. أما العاص بن وائل فإذا ذكر فإن القلوب تلعنه والقلوب تمقته، أليس هذا علما من علم الغيب يجيء في أكثر سورة؟ فنجد أن أول هذه السورة إعلام بغيب إنا أعطيناك الكوثر، وآخرها إعلام بغيب إن شانئك هو الأبتر، وهي في الوسط تحمل أمرين من أمور التوحيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصل لربك وانحر، من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ أم يقولون الطراح؟ قل فأتوا بصورة مثله، ونجد أن صورة الإسراء وهي صورة سبقت هذه الصورة وجيء فيها وفي الآية الثامنة والثمانين يجيء قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ليس الإنس فقط ولكن الجن أيضا لو اجتمعوا في مكان واحد ثم تعاونوا فيما بينهم الإنس والجن على أن يأتوا بأكثر صورة ولو إنا أعطيناك الكوثر لعجزوا عجزا شديدا ولبدا عجزهم لائحا وواضحا فهم لا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثل هذا القرآن. فإذا قرأنا هذه الآية الثامنة والثلاثين ثم قرأنا الآية الثالثة والعشرين من سورة البقرة وهي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. يكفي أن نفهم عبارة واحدة لكي ننهي الخطبة الأولى. هذه العبارة الواحدة هي: لماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الآية الثامنة والثلاثين من سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله. ما قالش بالمثل، قال مثله، فأتوا بسورة مثله. وقال في الآية الثالثة والعشرين من سورة البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. لماذا قال هناك من مثله وقال هنا مثله؟ هذه وحدها أيها الناس معجزة من معجزات القرآن. إن القرآن لا يزيد حرف جر اعتباطا ولا ينقص حرف جر جزافا. كل حرف في القرآن فله معنى، كل كلمة في القرآن لها مقام ولها وجود ولها قيام مستقل يربطها بما قبلها ويربطها بما بعدها. ماذا يريد ربنا أن يقول؟ يريد أن يقول في سورة يونس: ائتوا بسورة مثله، مثل القرآن. أنتم تقولون إنه كذب، هاتوا سورة كذب مثل القرآن. أنتم تقولون إنه أساطير الأولين، هاتوا سورة مثله مثل القرآن. إنكم لا تستطيعون. في سورة البقرة يقول لهم: ائتوا بسورة من مثله. الضمير يرجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم لا إلى القرآن. ائتوا بسورة من مثله، رجل في مثل ظروف محمد صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى درس ولم يجلس إلى معلم ولم يهاجر او يخرج في رحلة لطلب العلم. امي لا يقرأ ولا يكتب، او كما قال الله عنه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. هاتوا رجلا في مثل ظروف محمد ثم قولوا له: ايها الامي الذي لم تقرأ ولم تكتب وعشت 40 سنة لا تستطيع ان تخطب او تلقي قصيدة، ائت لنا بسورة كالقرآن. سورة البقرة تقول من مثله، يعني من مثل محمد في ظروفه. سورة يونس تقول لهم: نخفف عنكم اكثر، بلاش رجل في مثل ظروف محمد، هاتوا احد خريج الجامعات يحمل درجات علمية كما تحبون، بل هاتوا كل حمل في الدرجات العلمية في جامعات العالم كله، هاتوا الجن والإنس وفيهم محمد أيضا، وهاتوا محمد. ومحمد لا يقدر أن يأتي بصورة أكثر صورة من القرآن، محمد لا يستطيع. هاتوا الإنس بما فيهم محمد، وهاتوا الجن واجعلوا بعضهم لبعض ظهيرا وقولوا لهم هاتوا سورة مثل أكثر سورة من القرآن وفيهم العلماء وفيهم الخطباء وربنا الذي تحدى الخلق جميعا. نعلم أن هناك جامعات ستكون وهناك درجات علمية ستخرج وهناك علماء ذرة وإلكترونيات وتكنولوجيا وهناك أشياء لا منتهى لها، فليجيئوا جميعا أو كما قالت الآية 88 من الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. المشكلة ليست مشكلة أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل عشر سور مثله مفتريات أو بمثل سورة أو أكثر سورة، هم يعلمون أن ذلك مستحيل، ولم يثبت أن عربيا تحدى القرآن إلا محاولات رديئة من رجل مثل متيمنة الكذاب، محاولات تضحك حجارة القبر لا وزن لها ولا قيمة لها وتوطأ بالنعال. لم يثبت في التاريخ البشري أن هناك محاولة قامت لمواجهة الإعجاز القرآني، إذن فلماذا كذبون؟ هنا تجيء الآية 39 لتقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. أيها الناس، لسنا في حاجة إلى تفسير القرآن بقدر ما نحن في حاجة إلى قراءته وإلى البكاء عند قراءته. ليتكم تقرؤون القرآن وتبكون، ليتكم تقرؤون. لأنه نزل بحزن، لو قرأتم القرآن بحزن لفهمتموه أكثر من كثير من المفسرين. القرآن إيحاء نفسي، القرآن سيطرة على المشاعر، القرآن هيمنة على القلوب، هيمنة على العقول. اقرؤوه، أحبوه، ابكوا عند سماعه، فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا، ولتكن أصواتكم حزينة وأنتم تقرؤون هذا الكتاب. ذلك سر من أسرار ذلك القرآن، لو رأيتموه تماما لفهمتم القرآن تماما. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، لما جاهلوا القرآن كذبوه، وتلك عادة فترية معروفة أن الإنسان إذا جهل شيئا عاداه، والمثل يقول من جهل شيئا عاداه، والمثل يقول الناس أعداء لما جهلوا. كل شيء تجهله تعادي، هذا خطأ، هذا خطأ أن تعادي ما تجهل، إنما الصحيح أن تتعلم ما تجهل لا أن تعاديه. فإذا حدثتك حديثا أنت تجهله حاول أن تتعلم ذلك الشيء. هم لم يحاولوا أن يتعلموا القرآن، ولكنهم حقدوا على القرآن وعادوا القرآن، فلما حقدوا على القرآن لم يفهموه، ولما عادوا القرآن لم يفهموه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله لم يتريثوا حتى تظهر المعجزات القرآنية تطرى، وما زالت المعجزات القرآنية تظهر يوما بعد يوم حتى زماننا هذا. آيات والله ما فهمها سلفنا رضوان الله عليهم هي تظهر اليوم، معجزات تظهر اليوم، الآيات تتحدث بأفصح لغة أن ذلك الكتاب من عند الله، وستظهر أكثر في اليوم الأكبر في يوم القيامة. ستظهر أشياء كثيرة. النار التي وعدها الله الذين كفروا ستظهر، الجنة التي وعدها الله الذين آمنوا ستظهر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم تأتي معجزة قرآنية كبيرة في قوله تعالى: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. ثم يقول الله سبحانه: بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. في هذه الآية نقاط يحسن أن نفهمها واحدة واحدة. أولى هذه النقاط قوله تعالى: ولما يأتهم تأويله. ليس المقصود بتأويله تفسيره، فتفسير القرآن واضح ظاهر، بل إن الله سبحانه وتعالى قال لنا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إنما المقصود بتأويله ما يقول إليه أمره، ما يقول إليه أمره، كأن الآيات التي في القرآن الكريم مبادئ وأوائل لأشياء ستظهر آثارها في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد، فالمآل قريب أو بعيد سيأتي. فهؤلاء استعجلوا فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولو أنهم تأنوا وتمهلوا لظهر تأويل ذلك القرآن ومآل أمر كثير من آياته، ولكن ماذا نفعل وهم مستعجلون. قوله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. كذلك الكاف للتشبيه، يعني شأنهم في ذلك التكذيب هو شأن الأمم التي سبقت. إذن فعلة الكفر المزمنة في الأجيال التي سبقت والأجيال التي عاصرت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وأجيال الكافرين التي ستأتي إلى يوم الدين، العلة المزمنة المتوارثة واحدة، هي أن الكل يكذب إذا جهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. نحن اليوم نقول عن الشيوعيين إنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ونقول عن الصليبية العالمية إنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ونقول عن الصهيونية العالمية إنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ونقول عن الوثنية العالمية إنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فالمكذبون جميعا هذا مبدأ أمرهم، كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ولو انهم كانوا منصفين مع انفسهم لتعلموا ما يجهلون. قاعدة تقول: لا ينبغي للعالم ان يسكت على علمه، ولا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله. حيث العالم يكتم العلم، وانما عليه ان يبلغ، والجاهل ايضا لا ينبغي له ان يكتم الجهل، وإنما علي أن ينطق ويقول للناس: علموني لأني جاهل. ويقولون أيضا: يضيع العلم بين اثنتين، الحياء والكبر. الحيي أو الخجول لا يتعلم أبدا، والمتكبر لا يتعلم أبدا. الخجول بدار جهله، ثم يظهر بمظهر الساكت الفاهم، وما هو بفاهم شيئا. لكنه لو تغلب على الخجل ثم قال اني لا افهم، انا لا افهم هذا الموضوع اريد ان افهم اكثر، لا استطاع ان يفهم. وكذلك المتكبر لا يتعلم ابدا، لان المتكبر حينما تحدثه يقول لك انا افهم منك، افهم اكثر منك، وهو معتقد في قرارة نفسه انه يفهم اكثر من الناس جميعا، فهو ليس في حاجة الى علم جديد. وما دام قد رضي بهذا الحد فانه لا يتعلم ابدا ولن يفهم ابدا، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر، كلمة انظر كلام وجه للرسول، انظر ما هي اداة النظر؟ العين. انظر بعدها يقول كيف كان عاقبة الظالمين، انظر عاقبة الظالمين. الرسول ما رأى شيئا بعينيه، ما رأى مصارع الظالمين السابقين، ولا رأى مصارع الظالمين القادمين، ما رأى شيئا. انظر، لكن كلمة انظر تساوي كلمة اعلم، اعلم. فالله يحدث النبي بفعل الرؤية، انظر، ويقول له ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وملوك، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يعني بما علمك. إذن أفعال الرؤية هذه المخاطب بها الرسول تعني العلم وليست الرؤية الحسية. طيب، لماذا استعمل الله بدل فعل العلم استعمل فعل الرؤية؟ لأن تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولأن إعلام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كأنها رؤية حقيقية، لأنه علم يقيني ثابت لا شك فيه. فالله يقول النبي فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، ثم يقول أقول ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالظالمين. منهم من يؤمن به، يعني من يؤمن بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به. قلت إن هذه وحدها معجزة، ما هو وجه الإعجاز فيها؟ هؤلاء كذبوا رسول الله. معروف أن عاقبة الظالمين الذين ذكروا لرسول الله وقال له الله انظر، انظر كيف كان عاقبة الظالمين، الإباد. عاقبة الظالمين هي الإبادة. ماذا فعل الله بالمكذبين لنوح؟ أبادهم بالطوفان، جه الطوفان أخذ قوم نوح. وماذا فعل الله بالمكذبين من قوم هود؟ أبادهم، أبادهم بريح عقيم ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمين. وماذا فعل الله بقوم صالح لما كذبوه؟ أبادهم بالصيحة، صيحة جعلتهم منتهين متعصبين. وماذا فعل الله بالمكذبين للوط؟ أبادهم بالائتفات، جاء جبريل فحمل ديارهم تدوم وعمورة ثم قلبها عليهم والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. هذه عاقبة الظالمين. فهل سيفعل الله ذلك بأهل مكة؟ الجواب لا. ليه؟ ومنهم من يؤمن به، من الإعجاز العجيب، ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالظالمين وربك أعلم بالمفسدين. منهم من يؤمن به، نعم، خذوا بالكم، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على أرض الطائف رجموه بالحجارة 10 أيام كاملة، 10 أيام بقيها في الطائف ما افتتحلوش باب ولا قلب. أوعزوا إلى الصبيان والمجانين يقفون خطين، والرسول يسير في الوسط، والأحجار يرجم بها من الصفين، فكان يجلس في الارض ويضع يديه على رأسه فكانوا يقيمونه يوقفوه لجل يتلقى الضربات في رأسه. ما في اقعد 10 ايام كاملة دمه يسيل، دمعه يسيل، عرقه يسيل، ويأتي جبريل فيقول له ان ربي قد امرني ان اطيعك في قومك لما فعلوه معك. لو امرتني معي مع الملك الجبال ان اسبق عليهم الاحسابين جبلين في مكة انا اسبقهم. قال له لا يا اخي يا جبريل، لا، ما بعثت صخابا ولا لعابا ولا فحاشا ولا شتاما، انما بعثت رحمة للعالمين، اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ثم قال كلمة عجيبة ينبغي ان نتذكرها، قال يا اخي يا جبريل اني لارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ويوحده. انا بنتظر يا جبريل، اذا كان هؤلاء يكفرون فربما خرج من اصلابهم من يعبده ويوحده. تعالوا على نوح عليه السلام. نوح عليه السلام 950 سنة يدعو، استمر يدعو الى الله 1000 سنة الا 50 عاما، وجرب الناس تجربة الشخصية، تجربة نوح الشخصية جاءت في القرآن. قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. البعض بيفهم ان نوح كان مركزه مهزوز ويقول هذا الكلام، كان غلطان ليه يقول كده، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان على حق لما قال هذا الكلام. ابدا، نوح رسول لا ينطق عن هواه، ومحمد رسول لا ينطق عن هواه، ولكلام هذا معنى ولكلام هذا معنى. اما كلام نوح فهو كلام الرجل المجرب 950 سنة ينتظر الذرية حينما تأتي، فتأتي اشد ضراوة، فقال هذا الكلام. ولم يقل نوح هذا الكلام ايضا بناء عن تجربته الشخصية مع قومه فقط، ولكن بناء عن كلام الله الذي قال له واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. زيادة لا، يبقى اذا لازمتهم ايه؟ يبقى اذا نوح يقول ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، ما بيولدوش. ويبقى نوح طلب مستحدد نفسهم قطع خلافهم مرة، ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينتظر الذرية التي ستخرج. هل انتظار محمد صلى الله عليه وسلم للذرية التي ستخرج بناء عن وعد الله ايضا، لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ومنهم من يؤمن به، من قوم من هؤلاء الكفر من يؤمن به، منهم هم او من ذريتهم. انظر، ابو جهل ما امن، لكن ابن امن، عكرمة امن، الوليد بن المغيرة لم يؤمن، لكن خالد بن الوليد امن، العاص بن وائل لم يؤمن، لكن بطل الاسلام عمرو بن العاص امن، وهكذا وهكذا وهكذا. وجدنا ان حملة الدعوة الاسلامية وان صحابة رسول الله جميعا كانوا من الكافرين. هم صحابة المريمين، احسنهم ابو بكر كان كافر، يليه عمر كان كافرا، يليه عثمان كان كافرا، علي كان طفلا صبيا، كلهم اذا ما عدا الصغار كانوا كفر من قبل فدخلوا في الاسلام. اذا مجموعة الذين حاربوا مع رسول الله وحملوا الاسلام من بلد الى بلد ومن فتح الى فتح كانوا اما كافرين او اولاد كافرين. اليست معجزة ان يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة مكية، هي سورة يونس، يقول له وهو في مكة من عاش عدد الاصابع لم يسلم معه إلا قليل، يقول له ومنهم من يؤمن به. أهل مكة هيدخلوا الإسلام، وقد كان أصبح الإسلام مكون من ثلاثة طوائف: أهل مكة الذين هاجروا ويسمون المهاجرين، أهل المدينة المقيمين ويسمون الأنصار، أهل مكة الذين فتحت عليهم مكة وهؤلاء يسمون الطلقاء، لأن الرسول قال لهم حينما فتح مكة: يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما في سيف ولا ضرب، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. وفي ايضا في اهل مكة من لن يؤمن بالقرآن ابدا، وربك اعلم بالمفسدين، يعلمهم الله واحدا واحدا الذين لن يؤمنوا به وسيموتون على كفرهم، وهم الذين قال الله عنهم ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. إن كذبوك وأصروا على تكذيبك لابد أن تبرأ منهم. وهنا نجد القرآن الكريم لا يكتفي منا بأن نكون موحدين، مش كفاية انك راجل موحد، إنما يلزم مع التوحيد أن تبرأ من المشركين. التوحيد أولا والبراءة ثانية. في القرآن الكريم سورتين اسمهما الإخلاص، سورة قل هو الله أحد اسمها سورة الإخلاص، وسورة قل يا أيها الكافرون اسمها أيضا سورة الإخلاص. قل هو الله أحد بتحدد توحيدك وإيمانك بالله وحده. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الكافرون بتحدد البراءة ممن ليس موحدا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل، تبعت عملي علي وحد، لا تحملون شيئا من عملي، وأنا بريء مما تعملون. أعمالكم تتحملون مسؤوليتها، وكل واحد يتحمل مسؤولية عمله، فأنتم مسؤولون عن شرككم وأنا مسؤول عن توحيدي ودعوتي. أنتم بريئون مما أعمل، بريئون من ديني، وأنا بريء من دينكم، أو كما قال: لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. لكم دينكم ولي دين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ثم يقول الله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ماذا يقول الله في هذه الآيات؟ كثيرون يستمعون إليك، يقعد في مجلس الوحي أو يتسلل من الخلف، أخنس بن شريخ، أبو سفيان، آخرين يتسللون من الخلف من وراء دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي، يستمعون محمدا وهو يقرأ القرآن، يستمعون إليه. أفأنت تسمع الصم؟ الأصم كيف تسمعه ولو كانوا لا يعقلون؟ مفيش عقل. ومنهم من ينظر إليه، يبص في وشك وفي تصرفاتك. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ هنا شيء عجيب. ماذا كان يفعل المشركون القدامى مع رسول الله وهو يتلو الوحي؟ كان منهم من يسمع ولكنه لا يعقل، لأنه يسمع سماعه كثيرا. تواصون ويقول بعضهم لبعض: لعلكم تغلبون. علشان تغلب محمد أما يتكلم شوش عليه. موجودة في ذلك العصر نشوش على داعية الحق او نمنعه من الكلام او نصادره او نقف ضده حتى نمنعه من اداء كلامه. متى كان الكلام يخيف الا المبطلين؟ الناس يخافون من الكلام، ومن الكلام ما هو اقسى وقعا من ضرب الرماح والاسنة ومن طلقات النار. كانوا يستمعون الى الرسول ويتهامسون واذ هم نجوى، وكذلك كثير من الناس في زماننا يذهبون الى الحفل الفلاني، يسمع ان هناك مأتم في المكان الفلاني، جاءوا بقارئ كبير فيذهب الى هناك ليسمع، او يذهب الى مكان فيه قارئ فيسمع. ما هو هدفه من السماع؟ لماذا ضرب اخر الارض ليسمع في مأتم مليء بالبدع؟ يريد ان يسمع قرآن؟ فليكن. اول ما يجلس كيف يقرأ القارئ القرآن وكيف يستمع هو الى القراءة؟ اما القارئ فانه قد لحن القرآن على النوتة الموسيقية قبل ان يقرأ، ولذلك هو يقرأ من مقامات معينة، هذا يقرأ من البياتي، ذلك يقرأ من السيكة، وذلك يقرأ من النهوان، وتقطيعات معينة. اذا لكل قارئ مقام موسيقي معين هو يقرأ منه، وهو دارس للموسيقى ايضا، ولذلك لا نعجب حينما سمعناهم يطالبون بان يكون للمقرئين حق الاداء العلني، يعني يبقوا زي ام كلثوم وصباح، وقالوا في كلامهم اننا درسنا الموسيقى كما درسها هؤلاء، وان احنا بنلتزم بالنوتة الموسيقية ايضا، فيكون لنا حق الاداء العلني ايضا. طيب هو يقرأ بهذا الاسلوب والمستمع ايضا يسمع النغم، لا يسمع القرآن، بدليل ان القارئ يقرأ آيات العذاب فاذا به يصيح من اعماق الله الله اعد يا مولانا اطعها والله مش عارف انت سايل السلعة تنزل بها ازاي الى اخر هذه الالفاظ التي نسمعها والتي تدل على ان القارئ مطرب وان المستمع قد طرب بالمعنى بالموسيقى او باللحن ولم يطرب للايات ولم يفهم شيئا من الايات. والقارئ ايضا يقرأ قطع معينة، يعني ايات محددة، مثلا اذا جئت به في مأتم فهو يأتيك بايات تناسب، عذاب بالطريق فانه ادبيا وذوقيا يكتبها. فمثلا اذا قرأ لك من سورة الزمر ووصل الى قوله وثيق الذين سفروا الى جهنم الزمر، بيتا اخوك او اخوك يقول لك ثقة الذين كفروا الى الجنة، يجيب لك ثقة الذين اتقوا ربهم الى الجنة، فيكتب هذه ويمر عليها يقفزها سريعا، يقفزها ولا يقرأها، ثم يقرأ ما بعدها. ولهم اساليب، يقرأ من التراب ايتين ومن التراب ايتين، ثم يختم مثلا بقوله تعالى ختامه مثل، وفي ذلك فليتنافس المدركين. والغبي يتصور ان ختامه مثل يعني ختام القراءة، ده ختامه مثل يعني استدادة اللي على شراب اهل الجنة من المثل، استدادة الافن الختم اللي موجود على المشروبات الحلوة الطيبة لاهل الجنة هي من المثل. الختام يعني الجزء الظاهري اللي احنا بنحطه فلة، الفلة هناك مثل نادوك الثياب تقول لك ختامه مثل، يعني خلاص ختمنا الحفلة، الفاتحة زيادة في شرف الرسول، زيادة هو اللي يزود شرف الرسول. اذا هم يقرؤون القرآن بهذا الاسلوب والمستمعون يستمعون بهذا الاسلوب، فلا القرآن احيا قلب القارئ ولا قلب المستمع، ومنهم من يستمعون اليه. افأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يذكرون، ومنهم من ينظرون اليه، افأنت تهدي الغم ولو كانوا لا يذكرون، كانوا يعودوا ومع ذلك يقولون انت كذاب، مع ان الذي كان ينظر الى وجه الرسول يعلم ان هذا ليس بوجه كذاب. وكثير من الناس امنوا قبل ان يستمعوا شيئا من الرسول، ما سمعوش ولا كلمة، مجرد انه نظر الى وجهه قال والله ما هذا بوجه كذاب. وش الكذاب معروف، انما هذا وجه صادق، فكان يؤمن. الله يقول له منهم من ينظر اليك والى اعمالك وتصرفاتك، وهو في الوقت ذاته لا يؤمن بك لانه جاءك معاديا، وكل اعمالك الطيبة تغيظه وتحنقه، فهو يفسرها تفسيرات غامضة وتفسيرات معادية، وما أكثر الذين يحقدون على الدعاء ويؤولون أو يسيعون حولهم السائعات. ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ ومنهم من ينظر إليك، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ ليه ربنا ذكر السمع أولا والبصر ثانيا؟ وليه ربنا ختم آية السمع بقوله ولو كانوا لا يعقلون؟ ما قالش ولو كانوا لا يسمعون، بينما ختم آية البصر بقوله ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون؟ ما قالش ولو كانوا لا يعقلون، كما قال في آية السمع ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ابن قتيبة قال لأن السمع أعظم من البصر، فالله قال إن من فقد السمع فقد العقل. ومنهم من يستمعون إليه أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. فولو بدل ما ولو كانوا لا يسمعون قال ولو كانوا لا يعقلون، إذا فقد السمع يعتبر فقد العقل. لكن لم يقل ذلك في البصر، وإنما قال ومنهم من ينظر إليه أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. ابن الأنبار رد عليه وقال له أبي، المقصود ليس السمع الحقيقي وهو الجارحة، وليس البصر الحقيقي وهو العين، وإنما المقصود في كل ما يترتب عليه. فالذي يترتب على السماع الفهم، والذي يترتب على النظر ليس المقصود به البصر الظاهري، ولكن المقصود البصيرة. ثم إنه لا مفاضلة بين السمع والبصر، فالسمع أداة من أدوات العلم، والبصر أداة من أدوات العلم. والله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه هي أدوات العلم، وقد وهبها الله للجميع بلا استثناء. فمن قام بهذه الأدوات فسمع وأبصر وفهم فقد نجا، ومن لم يحترم هذه الأدوات فهو شر من الدواب. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون.